العظيم. يقول الله جل وعلا: قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. تكلمنا بالأمس على قوله قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، وقوله جل وعلا حكاية عن إبليس قال أنا خير منه، كأن الله لما سأل إبليس وهو عالم، لأنه جل وعلا أعلم بالموجب الذي بسببه صنع إبليس من السجود، قال له ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك وهو أعلم. فأجاب إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبر، وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي ولا يصلح، فخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعل ذلك ذريعة له ومبدلا في زعمه الباطل لعدم السجود. قال أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم والفاضل؟ ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول، فهذا التكليف ليس واقعا موقعا. هذا قول اللعين لعنه الله: أنا خير منه. خير تستعمل استعمالين، تستعمل اسما للخير الذي هو ضد الشر، وكثيرا ما تستعمل في المال كقوله إن ترك خيرا أي مالا، وتستعمل صيغة تفضيل وهو المراد هنا. فقوله أنا خير منه أصله أنا أخير منه، أي أكثر خيرا منه لفضل عنصري على عنصري، ولفظة خير وشر جعلتهما العرب صيغتي تفضيل، وحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال، كما قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وشر. قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم، والذي هو الفاضل والذي هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه، فهذا التكليف ليس واقعا موقعا، ولذا لا أمتثله. فتكبر وتجبر وجعل تكليف ربه له واقعا موقعا موقعا غير موقعه، عليه لعائن الله، فباء بالخيبة والخسران، نعوذ بالله جل وعلا. قال إبليس: أنا خير من آدم، ثم بين سبب الخيرية فقال: خلقتني من نار، يعني أن عنصري أشرف من عنصري، لأن النار في زعمه أشرف من الطين، لأن النار مضيئة نيرة، طبيعتها الارتفاع خفيفة غير كثيفة، وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع. هذا قوله في زعمه، وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل، فقاس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقاس آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير من عنصره. الذي هو اسجدوا لآدم على إبليس لعنة الله، وقياسه وأول من قاس قياسا فاسدا ورد به نصوص الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين، عليه لعائن الله. فكل من رد نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عنادا وتكبرا فإمامه إبليس، لأنه أول من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة عليه لعنة الله. وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة، الأول منها أنه مخالف لنفسك أمر رب العالمين، لأن الله يقول اسجدوا لآدم، وكل قياس خالف أمر الله الصحيح فهو قياس باطل باطل باطل. وقد تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل، ويقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار. فمخالفة القياس للنص تسمى فساد الاعتبار وتدل على بطلان القياس، فهذا وجه من أوجه بطلانه، لأنه مخالف للنص الصريح، ولا إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. الثاني أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، الطين لأن طبيعة الطين الرزانة والتؤدة والإصلاح والجمع، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتودعه النواة فيعطيكها نخلة، وإذا نورت إلى البساتين المغروسة في طين طيب وجدت ما فيها من أنواع الثمار الجنية والروائح والأزهار والثمار عرفت قيمة الطين. أما النار فطبيعتها الطيش والخفة والتفريق والإفساد، فكلما وضعت شيئا فيها فرقت وفسدت، وطبيعتها الطيش والخفة، يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك، ثم يطير الشرر من هناك فيحرق ما وراءه. والذي طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق لا يكون خيرا من الذي طبيعته التؤدة والرزانة والجمع والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتودعه النواة فيعطيكها نخلة. فالطين خير من النار بأضعاف، ولذا غلب على إبليس عنصره وهو الطيش والخفة، فطاش وتمرد على ربه وخسر خسران الأبدي. وغلب على آدم عنصره الطيني، لما وقع في الزلة رجع إلى السكينة والتؤدة والتواضع والاستغفار لربه حتى غفر له. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع، فكم من أصل شريف وفرعه وضيع، وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويلومون الرأي، ويقولون إن من قاس فقد اتبع إبليس، لأنه أول من رد النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله ما عبدت الشمس إلا بالقياس، ويذكر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشناء من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية، وفي الأخص أبو محمد بن حزم عفى الله عنا وعنه، فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله، وشنع عليهم تشنيعا عظيما، وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بهم، وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه بأنه ضال وأنه مشرع، وحمل على الأئمة وسخر من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسخها وسخر من أهلها فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتارة من أحمد وتارة من الشافعي لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم. ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى بالصواب من ابن حزم وأن ما شنع عليهم فهم أولى بالصواب منه وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهما لنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كثير. فابن حزم يقول لا يجوز اجتهاد كائنا ما كان ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا تبعا لنص من كتاب أو سنة. أما من جاء بشيء لم يكن منصوصا في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال ويستدل بعشرات الآيات إن لم تقل مئات الآيات فلا أقل من عشرات الآيات. يقول الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا. ويقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول وأمركم بينهم بما أنزل الله والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. والقياس لم يكن مما أنزل الله ويأتي بنحو الآيات من هذا بشيء كثير جدا. ويقول إن القياس لا يفيد إلا الظن. والله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول إن كل ما لم يأتي في نص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه. ذلك أن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول إنما لم يأتي في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفو لا مواخذة به. وهذا أمور كثير وهو غالب العفو كما قال. فنحن مثلا أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذا لأن ما سكت عنه فهو عفو. ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن علينا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة قال لا لما قال له الأعرابي ضمام هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفوا ولا بد من النظر فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود بن حزم علم أنه على غير هدى وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم وأنه لا يخلو أحد من خطأ فلا لابد أن يكون بعضهم أخطأ فيما اجتهد فيه. فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون في خطئهم رحمهم الله. والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله. وسنلم بأطراف من هذا لأن هذا باب واسع لو تتبعنا لما كنا فيه زمانا طويلا. ولكن نلم إمامات بقدر كفاية. أولا ليعلم السامع أن كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفوا، بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حلها. ومن أمثلة ذلك مسألة العود، فكما قال الفارابيون إن أول عود نزل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماتت امرأة وتركت زوجها وأختها، فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه تركة زوجتي ولم تترك ولدا، والله يقول في محكم كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد، فلي نصف ميراثها بهذه الآية، ولا أتنازل عن نصف الميراث جدالا. فقامت الأختان فقالتا: يا أمير المؤمنين، هذه تركة أختنا ونحن ابنتان، والله يقول: فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانا. فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج نصف. فنقول: يا ابن حزم، كيف نسكت عن هذا، وكيف يكون هذا عفو والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصين ما لا نفعل فيهما؟ فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حله. فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش الحمر، أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاق للمسكوت عنه بالمنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود بمثل هذا. فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير دينا وتركت ستة دنانير فقط ما لا كنت فاعلا؟ قال: أجعل الدنانير الستة سبعة أنصبا، وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيبا من الستة. قال: كذلك فافعل، أصل فريضتها من ستة، لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين، وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة، ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم اجعل نقطة زائدة هي المسماة بالعود، هي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة. فجعل تركة المرأة سبعة أنصبا، وقال للزوج: لك نصف الستة وهي ثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة، فبقي من السبعة أربعة. فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة وهما أربعة، فخذها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوارثين، ولم يضيع نصا من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة ويقول إن العباس وعامة الصحابة على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العود. وقال: الذي أحصارا لا عالج لم يجعل في شيء واحد نصفا وثلثين. فرأي ابن عباس أن مرة في الورثة إذا كان أحدهما أقوى نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: إن الزوج يعطى نصفه كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، فهما أضعف سببا منه، لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال: ويعطي للأختين نصفا، وهذا تلاعب بكتاب الله الله يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وهو يقول فلهما النصف. فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالدينارية، وإنما سميت الدينارية وإنما سميت المنبرية أعني المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى بها وهو على المنبر في أثناء خطبته، لأنه ابتدأ خطبته على المنبر فقال الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسمع قائلا يقول ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه صار همومها تسعى، ومر في خطبته وقوله صار همومها تسعى لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، لابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين ثلث وتبقى الزوجة تعول الفريضة وأصلها من 24 والأربعة والعشرون ثمنها ثلاثة، فيعال فيها بثمون الزوجة بثمون الزوجة والثمون من 24 ثلاثة، فإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة ثم ثلاثة العود وهو الثمن الذي عيل به للزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة صارت 27، والثلاثة من 27 تسعها ومن 24 ثمنها. فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيهم من يحجبه أحد، وكلاهما أهل فروض منصوصة في كتاب الله، ولا يحجب أحد منهم أبدا. ففي هذا يبطل قوله أن من هو أضعف سببا لأنه يحجب، وقدموا عليه غيره. ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس، وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط ما سكت منه مما نطق به الوحي. هذا أمر لا نزاع فيه، فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد دل وردل. ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي القياس في معنى الأصل، ويقول له القياس الجلي هو المعروف عند الفقهاء بمفهوم الموافقة وإلغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تلقيح المناط. فقد اجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. فقوله تعالى فلا تقل له ما أوف، يقول ابن حزم إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأثير ولكنها ساكتة عن حكم الضرب، ونحن نقول لا والله لما نهى عن التأثير الذي هو أخف الأذى، فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وأشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه. فلما نهت عن التأثير وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن هذه الآية ليست ساكتة عن من عمل مثقال جبل أحد، فلا نقول نص على الذرة وما فوق الذرة وهو أثقل منها لا يؤخل من الآية فهي ساكتة عنه، بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه، وإن ذلك المسكوت يلحق بهذا المنطوق. وكذلك قوله أشهد لغير عدل منكم لو جاء بأربعة عدود، فلا نقول أربعة عدود مسكوت عنها، بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدود. ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى والماء، لا نقول كما يقول ابن حزم إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه لأنها نصت على حرمة أكله فقط، بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار لأن الجميع إتلاف. ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد، يقول ابن حزم لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه، لأن النبي لم ينه عن هذا، وإنما قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فليس في المسلمين من يعقل يقال للقادحكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الذكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين أو الحقن والحقد المفرطين، والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الذكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم. فمثل هذا ليس في العلماء، إذا قال العلماء إن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو مشوش الفكر فنعلم أن قول ابن حزم أنهم إنما جاءوا بتشريع جديد أنه كذب، وأن حديث لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان يدل على أن من كان ذكره متشوشا تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء، لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو، فله أن يضحي بالعمياء، هذا مما لا يقوله عاقل. وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات، ولم يصرح بالآية إلا بأن يكون القاذف ذكرا والمقذوفة أنثى، فلو قذفت أنثى ذكرا أو قذف ذكر ذكرا أو قذفت أنثى أنثى كيف نقول إن هذا عفو وأن هذا القذف لا مؤاخذة فيه، لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث لأنه حيث قال والذين يرمون المحصنات. وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات، فقال المحصنات نعت للفروج والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث. يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وإنما جاءت للنساء، وكيف يجري ذلك في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟ هذا مما لا يعقل. وكذلك أجمع نص الله جل وعلا على أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول، نص الله على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراما عليه إلا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير، فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها، لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال في تطليق الزوج الذي حل لها فإن طلقها فلا جناح عليهما أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كانت حراما عليه ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله، فنص على طلاق المحلل خاصه، فان طلقها ارايتم لو حللها وجامعها 100 مره حتى حلت وكانت كماء المزن ثم مات قبل ان يطلقها، او فسخ حاكم عقدهما بموجب اخر بالاعسار بنفقه وغير ذلك من اسباب الفسخ. ايقول مسلم ان هذه لا تحل للاول لان الله ما نص الا على قوله فان طلقها ولو مات لم تحل، لان الموت ليست لطلاق، هذا مما لا يقوله عاقل، وامثال هذا كثيره جدا. فنحن نقول ان هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه، الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه بتنبيهه لبعضه على بعضه، فالغضب يدل على تشويش كل تشويش فكر. والمحصنات، لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فإن طلقها لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها، فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول، سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل، وإن نازع فيه ابن حزم. ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن التشهد الأخير يخرج الإنسان فيه من الصلاة بكل مناف للصلاة، وروي عنه حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرب أنه خرج من الصلاة لأن الضراط مناف لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم الوارد في النصوص، إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة، ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز، لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو 3 دراهم خالصة، قال قياسا على السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو في الجملة، لأن النكاح فيه استباحة الفرد بالوطن، والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه ألغاز ومحاجات بعيدة من الشرع وتشريعات باطلة، وأمثال هذا منه كثيرة. ونحن نضرب مثلا، فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الفضة بالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا، ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة، لأن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم، فيقيس كل مطعوم على البر، فيقول إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان العلة الكيد، فيقولان كل مكيد يحرم فيه الربا قياسا على البر، فيحرمان الربا في النورة والأشنان وكل مكيد. فيقول ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء، وهذا يقول العلة الكيد ويلحق أشياء أخرى، وكل منهما يكذب الآخر، فهذه القياسات المتناقضة والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله، وأمثال هذا كثيرة. ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول إن الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم، ونقول لابن حزم مثلا أنت قلت إنك مع الظاهر، وقلت ألم تعلموا أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله. فهذا الإمام الشافعي الذي قال إن علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم, وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فالشافعي فيما تخير منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم, وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قالا إن الربا في إن علة الربا في البر الكيد استدلا بالحديث الثابت في الصحيح, وكذلك الميزان لأن النبي لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان, والتحقيق أن وكذلك الموزونات من المكيلات, فجعل قدر معرفة القدر علة للربا. وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يزن. وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات, وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية, والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح, وأن زعمه أن أبا مجلس الذي روى عنه الحديث لملق ابن عباس أنه كذب, وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهم الله, وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يزن, وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله. وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء, إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ. ومقصودنا أن نبين لمن نوار كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم, وأنهم أقرب للصواب وأولى به منه وأعلم منه وأكثر علما وورعا منه, فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا. والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه, وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن كثيرة يعلم بها إلحاق النظير بالنظير, والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له أرأيت لو تمضمض, فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس المضمضة على القبلة بجامع أن القبلة مقدمة الجماع وأن المضمضة مقدمة الشرب, فكل منهما مقدمة الإفطار وليست الإفطار. ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء, أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء, حكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة عن دين يقضيانه على ميت لهما, مرة تقول أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على قياس على دين الآدمي بجامع أن الكل حق يطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة, ومن أطرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصاب الرجل جشع من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد, فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره أنها جاءت بولد أسود، فقال له وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعما أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، حمر الألوان. قال هل فيها من أوراق؟ والأوراق المتصف بلون الورقة، والورقة لون كلون حمام الحرم، يعني سواد يعلوه بياض يكون في الإبل. قال الأعرابي قال الرجل إن فيها لورقة. قال ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر، فمن أين جاءت الورقة؟ قال لعل عرقا نزعها. قال له هذا الولد لعل عرقا نزعه. فاقتنع الأعرابي وهذا إلحاق نظير بنظير، وبالجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا يشك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرنا، ومنه قياس فاسد. والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة، فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما اليهود قالوا إن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنى بها، وقالوا لها ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، وهذا الولد لا بد أن يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. فالله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم ولا أب، خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن له أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ضلع رجل. فخلق فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان قسمة رباعية، بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، وبعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، وبعض خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء، لأن الله يقول خلقكم من نفس واحدة أي آدم وخلق منها زوجها، والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى. فقاس عيسى على آدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وأمثالها لا كثيرة، فجاء به. وكذلك قاس الموجودين في زمن النبي على الأمم الماضية وقال لهم فلن يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، ثم بين إلحاق النظير بالنظير فقال وللكافرين أمثالها، كأن الموجودين في زمن النبي فرع والكفار المتقدمون أصل، والعلة والحكم الذي عمهم العذاب والمهدد به العذاب والهلاك، والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وأمثالها لا في القرآن كثيرة، وكذلك ما يسمونه قياس العلة وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة يكثر في القرآن جدا، كقوله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكر البعث على إحياء الأرض المشاهد، لأن كل منهما إحياء، وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قابل كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى، واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت، كما قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآية، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى والإيجاد الأول فهل لا قستم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير، وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني، كما قال قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، وأمثال هذا كثيرة جدا. أما القياس الفاسد الذي بني مخالفا للنصوص كقياس إبليس لعنه الله وكالعقيسة